أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بسم الله تعالى نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره: سواء منكم يا عباد الله، مؤمنهم وكافرهم على حد سواء، لأن الآيات في بيان قدرة الله وسعة علمه، وبذلك استحق أن لا يعبد إلا هو ولا يعبد سواه. سواء منكم من أسر القول أخفاه في نفسه، ومن جهر به فأعلنه وسمعه غيره. ما هناك عند الله فرق بين ما في نفسك وما بين ما تظهر وتنطق به، إذ هو خالقك وخالق سرك ووجودك، بخلافه تعالى قد تظهر شيئا لا يعرفه أحد، وتظهر ما ليس في قلبك تنافق به مثلا. أما الله جل جلاله وعظم سلطانه فهو يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، الكل معلوم لله. وسواء منكم من هو مستخف بالليل ماشي في الظلام لا يراه أحد إلا الله، ومن هو سارب في النهار في الضوء وإشراق الشمس في طريقه. ما هناك فرق بين هذا وهذا، الكل معلوم لله ظاهرا وباطنا، فلا تخفي عن الله شيئا في صدرك، ولا تختفي عن الله بظلم ولا بغيرها. يستوي عنده من ينطق ومن لا ينطق، ويستوي من يمشي في الظلام ومن يمشي في النهار، وذلك دليل على إحاطة علمه بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، ولهذا يرهب ولهذا يخاف ولهذا يحب ويبجل ويعظم، وبهذا يعبد ولا يعبد سواه. ثم قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا اللفظ يحتمل وجهين، رجح أحدهما إمام المفسرين ابن جرير الطبري، ورجح الجمهور الوجه الثاني، والكل يتحمله اللفظ ويحمله بأوضح شهادة. له أي لله عز وجل معقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه، أي ملائكة يحفظوننا ليلا نهارا، لو تركنا بدونهم لاختطفتنا الشياطين والجان. لكن من فضل الله تعالى جعل لنا معقبات من بين أيدينا ومن خلفنا يحفظوننا من أمر الله. أمر الله خلقه للجان والشياطين الذين يؤذون، أليس أمر الله هذا؟ ومن أراد الله أن يصاب يصاب، لكن من أجل أن نأمن ونكون آمنين، وإلا نعيش خائفين خرتع فرائصنا. نظيره المقابل له أي للإنسان المالك السلطان معقبات من جراوز وجيوش وحرس يحفظونه من أمر الله، متى أراد الله أن يحفظ، فإذا أراد أن يهلك ما يغني عنه حرس ولا جيش ولا شيء آخر. نعم الملك السلطان ذو المال كذا يأمن إذا وضع له حرس تطمئن نفسه، ولكن ليس معنى هذا أنه يخرج عما كتب الله وقدر، والله ما كان. ولهذا بعض المتوكلين على الله ما يقبلون ذلك لعلمهم بما يقع، ولكن من باب سنة الله عز وجل كما قدمنا يجعلنا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحرسون، إذا شعرنا علمنا أننا محروسون من قبل الملائكة ما نخاف، فارتعد فرائضنا، نمشي ونقعد ونعمل ونقع ونحن آمنون بأننا محروسون من قبل الله عز وجل 10 ملائكة. فكذلك ذو السلطان أو الجاه إذا وضع له حرسا يأمن، ما يعيش يرتعد خائف لما عليه من حرس، ولكن هل هذا يغني عن الله شيئا؟ ما يغني. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن يحفظونه من أمر الله متى أراد الله ذلك؟ يوم ما يأتي القضاء والقدر يتم ما أراده الله مرة ثانية. أقول الآية تتحمل معنيين صحيحين، الأول أن الحرس والجلاوزة كما يسمونهم حرس السلاطين وكذا مهمتهم أنهم يطمئنون نفس من يحرسونه، لولا ذلك الحرس يبقى لا يستطيع أن يأكل ولا يمشي، أليس كذلك؟ من تدبير الله عز وجل. ثانيا نحن أفراد وجماعة، كل فرد لما يعلم أن له حرس محروسا من الملائكة ما يخاف في كل لحظة وساعة فرائصه، يمشي في الليل والنهار آمن مع العلم أنه ما كتب الله سوف يكون، تتخلى عنه الملائكة يتخلى عنه الحرس ويقع ما كتبه الله عز وجل. هذا التدبير تدبير العليم الحكيم، هذا الذي يستحق أن نرفع له ونسجد وأن نجله ونعظمه بألسنتنا وبقلوبنا. أما الذي لا يملك شيئا كيف يعبد؟ كيف يلجأ إليه ويتقرب منه؟ هذا شأن المشركين. أما الموحدون فلا يعرفون من يخافون ويرهبون أو يحبون أو يعظمون إلا الله لعلمهم به تعالى. وقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه جملة كأنها مثل حكمة، اعلم يقينا أن الله تعالى لا يغير ما بك من نعمة حتى تغير أنت بارتكابك الممنوع والمحظور. مثلا أنت آمن وإلا لا؟ لما تحتسي سما تموت أو لا تموت؟ أنت في عقلك هذه مطمئن، لما تشرب مسكيا تصاب في عقلك وإلا لا؟ وهكذا إن الله لا يغير ما بقوم، والقوم الجماعة الأمة الإقليم من نعم أمن ورخاء وطمأنينة وطهارة وصفاء، يبقى ذلك بحمد الله لا يزول حتى يعملهم على إزالته. وعبر بالقوم لأن الفرد داخل في القوم، يريد الأمة الدولة الشعب الأقليم الأسرة لا يزالون في نعمة الرخاء والأمن والطهر والصفاء حتى يعملوا على تغيير ذلك بالفسق والفجور وارتكاب المنهيات ومخالفة سنن الله عز وجل في الحفظ على الأمن والطهارة والصفاء. ولن تنخر من هذه القاعدة واحفظها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما هم الذين يبدأون بتغيير ذلك النعيم. بماذا؟ بالخروج عن هدي الله تعالى، بالخروج عن شرع الله عز وجل. يفطرون في رمضان، يتعاملون بالربا، الزنا، الفجور، الخيانة، الكذب، عند ذلك والله لا يسلبون تلك النعمة حسب سنة الله. وحديث أم سلمة لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم في عواصف وغبار وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. أعطيكم مثالا حيا وأقسم عليه بالله، هذا القرن الذي قبله الذي قبله الذي قبله ما رأت أمة الإسلام في إقليم أو بلد أمن وطهر كما رأته في هذه المملكة، والله الذي لا إله غيره. ممكن من القرن الرابع. إذن وتحقق هذا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، تحقق أمن ويلنا. أقول دائما نزلنا من 46 سنة في منزل بلا باب خرقة فقط، ورأينا دكاكين الذهب تسقى بخرق، ويسافر الماء من النجد إلى جدة لا يخاف إلا الله أو الذيب يأكله. تحقق ويلنا، تحقق الطهر فلا خبث ولا زنا ولا فجور ولا، فحفظ الله تلك النعمة. فقلق وانزعج المشركون والكافرون: إلى متى هذا النور؟ لما هذا الطهر والصفاء؟ فهم يعملون على نشر الخبث والظلم والشر والفساد حتى تزول هذه النعمة، إذ هي والله لا تزول إلا إذا فسقنا وخرجنا عن أمر ربنا، ونحن ما عرفنا هذا بعد. فلهذا يجب على كل مؤمن مواطن في هذه الديار أن لا يعصي الله، يجب على كل مؤمن في هذه البلاد الآمنة الطاهرة أن لا يعصي الله، فإن معصيته لله طاعة للثالوث الأسود لتزول هذه النعمة والعياذ بالله تعالى. فهيا بنا كما نقول نعمل لا يرانا الله نعصي ونخرج عن طاعته أبدا. وأشير إلى معصية الربا، فلا يرانا الله في باب ربا في باب بنك نأخذ ونعطي أبدا، طاعة لله. في باب هذه الصحون الهوائية التي دبرت تدبيرا حكيما تريد إفساد القلوب، إشاعة الفجور، إشاعة التخلي عن الطهر والصفاء، يجب أن لا يوجد في بيتنا صحن من هذه الصحون أبدا، ولا نسمح لأولادي ولا لزوجة أولادي في بيت يشاهدون هذه المناخير ويسمعونها. نقيم الصلاة كما أمر الله، تدخل الشارع والمدينة ما تجد واحد فارغا من الصلاة المؤذن يؤذن، بذلك يحفظ هذا النور وهذه الهداية، ونكون فحولا قادرين على صفع اليهود والنصارى. خيبناهم، الآن استطاعوا يلبسون أولادنا البرانيط، تجد راجل وابنه برنيط على راسه،
كأنه لا شيء، إنه كاليهودي.
ومرة ثانية عرفوا وجه النار، عرفوا أن هذه النعمة لن تزال بالحديد والنار، ما استطاعوا، لأن الله يحميها. إذن تزول بالفتن، فهم يعملون على نشر الخبث والشر والفساد بين أفراد هذه الأمة لتزول هذه النعمة. والله العظيم متى نحن نستيقظ؟ هذا الكلام يردد، والله لو كنا صادقين ما بقي دش على سطح غدا في المدينة، وما بقي دكان يبيع برنيطة للأطفال ويشجعهم على زي اليهود والنصارى، والله ما بقي بنك مفتوح الباب أبدا 40 يوما فقط، ما يقف واحد على الباب، والله يغلقونه أو يحولونه إلى مصارف ربانية إسلامية. لكن نحن مددنا أعناقنا وذبنا ذوبان من أجل أن يسلب هذا النور، وبعد ذلك نبكي ما ينفع البكاء. هذه القاعدة من قالها ماذا قال؟ إن الله لا يغير ما بقوم من نعيم ورخاء وسيادة حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعود الخرافات والشركيات والضلالات والتلصص والإجرام والخبث، وحينئذ تسلب تلك النعمة. وقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لا تقول أمريكا تحمينا ولا الصين ولا اليابان. إذا أراد الله بقوم من الأقوام سوءا ما يسوءهم ويحزنهم ويكربهم ويفقد نعيمهم فلا مرد له من الله. من يقوى على أن يرد ما أراده الله وقضاه؟ مستحيل. وما لهم أي وليس لهم من دون الله من والي يتولى نصرتهم والدفاع عنهم وحمايتهم. وإذا أراد الله بقوم، هذه تقابل المعنى الأول، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. وإذا قلت كيف ممكن ما يقع هذا؟ قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا، ما السوء؟ ما يسيء إلى قلبك ونفسك وحالك، فلا مرد له من الله، ليس هناك من يرده ويصرف عنك بعدما سلبت نعمة الله بفسقك وفجورك. وما لهم من دونه أي من دون الله من والي يتولاهم بالنصرة والتأييد والحماية. وقوله تعالى هو جل جلاله وعظم سلطانه، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يا من يريد أن ينظر إلى الله، يا من يريد أن يعرف الله، اسمع هو الذي يريكم البرق. أمي وإلى أمك تأتي بالبرق، أمريكا والصين واليابان يخلقون البرق ويأتون به ويجعلون البرق في السماء، في من يقول أمي أو جدي أو بلادي أو دولتي؟ من يفعل هذا؟ يريكم البرق خوفا من جهة وطمعا من جهة. إذا لمع البرق يخاف الإنسان من جهة ويطمع في المطر أن ينزل بعد البرق. سبحان الله العظيم، ذي فطرة البشرية. يريكم البرق خوفا وطمعا، من جهة تخافون من تلك الضجة ذاك النور لامع، ومن جهة ترجون المطر وتطمعون منه فيه. ويسوء وينشئ السحاب الثقال، الإنشاء الإيجاد والتكوين. من ينشئ السحاب؟ أمريكا؟ لا، الروس، اليابان، الصناعة. من ينشئ السحاب؟ السحاب الدجالين. السحاب من يكونه؟ من ذلك البخار، من ما يتجمع ويصبح سحابا تسحب السحابة من الشرق إلى الغرب وتحمل أطنان الماء. من يفعل هذا غير الله؟ إذا كانت اللاذة أو العزة أو عيسى أو مريم اعبدوهم، إذا لم يكن هذا إلا لله فلا تعبدوا إلا الله، وقولوا في وضوح لا إله إلا الله، لا عبد القادر ولا إدريس ولا جيلاني ولا فلان ولا فلان، ليس إلا الله. هذه مظاهر قدرته وعلمه الموجبة لألوهيته على عباده، وينشئ السحاب الثقال، ثقيل السحاب وإلا السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد لما تسمع ذلك الصوت والله لا ينزه الله ويقدسه عن الشريك والمثيل والنظير، كأنه يقول لا إله إلا الله، سبحان الله أن يكون له ولد، سبحان الله أن يكون له زوجة، سبحان الله أن يكون شبيها بخلقه، سبحان الله الذي لا يموت، سبحانه سبحانه. هذا هو التقديس. يسبح ربه بالحمد، والملائكة أيضا يسبحون الليل والنهار من خوف منهم، بسبب خوفهم من غضب الله وعذابه. ويسبح الرعد بحمده، أي سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، أو بأية تسبيح عندهم. والملائكة كذلك يسبحونه خوفا منه تعالى، من خيفته أي من الخوف منه، الخيف والخوف. ويرسل الصواعق، من يرسل الصواعق؟ دولة تحت الأرض فوق الأرض ليس إلا الله هو الذي يرسل الصواعق مع رعد البرق، فيصيب بها من يشاء، والذي ما شاء الله أن يصاب والله ما يصاب، تنزل الصاعقة على مكان تصيب من أراد الله إصابته وينجو الآخر الذي ما أراده الله، وإن كان معه في مجلس واحد. يصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله. يا للأسف، يجادلون في الله جماعة في وجوده، وأخرى تثبت له الشريك، وأخرى تعبد معه غيره، وهكذا يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي القدرة والمماحلة والقوة. قيل هذه الآية نزلت في عبد ابن ربيعة، ماذا قال؟ قيل، روى هذا أهل التفسير، قيل نزلت هذه الآية في يهودي. أية آية؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقيل في عبد بن ربيعة وعامر بن الطفيل، وقد هلك عبد بصاعقة نزلت به، وهلك عامر بغدة نبتت في جسمه، فمات منها وهو في بيت امرأة من بني سلوان، بني سلول. والآن أقر عليكم لتسمعوا الشرح من الكتاب فتتأكدوا من صحة ما فهمتم. ما زال السياق في ذكر جلال الله وعظيم قدرته وساعة علمه. قال تعالى في هذه الآية: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فالله يعلم السر والجهر وأخفى، أي من السر، ومن هو مستخف بالليل يمشي في ظلامه، ومن هو سارب بالنهار أي يمشي في سربه وطريقه مكشوفا معلوما لله تعالى. وقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، جائز أن يعود الضمير في له على من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فيكون المراد من المعقبات الحرس والجلاوزة الذين يحرسون السلطان من أمر الله تعالى في نظرهم. ولكن إذا أراد الله بسوء، إذا أراده الله بسوء فلا مرد له، وما له من دون الله من وال يتولى حمايته والدفاع عنه. وجائز، هذا الوجه الثاني، أن يعود على الله تعالى، ويكون المراد من معقبات الملائكة الحفظة والكتبة للحسنات والسيئات، ويكون معنى من أمر الله، أي بأمر الله تعالى وإذنه. والمعنى صحيح في التوجيهين للآية. وإلى الأولى ذهب ابن جرير، وإلى الثاني ذهب جمهور المفسرين كما قلت لكم. وقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يخبر تعالى عن سنة من سننه في خلقه ماضية فيهم، وهي أنه تعالى لا يزيل نعمة أنعم بها على قوم من عافية أو أمن ورخاء بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم من طهارة وصفاء بسبب ارتكابهم للذنوب وغشيانهم للمعاصي نتيجة الإعراض عن كتاب الله وإهمال شرعه وتعطيل حدوده والانغماس في الشهوات والضرب في سبيل الضلالات. وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله فلا مرد له وما له من دونه من وال. هذا إخبار منه تعالى بأنه إذا أراد بقوم أو فرد أو جماعة سوءا أي ما يسوءهم من بلاء وعذاب فلا مرد له بحال من الأحوال، بل لا بد وأن يمسهم ولا يجدون من دون الله من وال يتولى صرف العذاب عنهم. أما من الله تعالى فإنهم إذا أنابوا إليه واستغفروا وتابوا إليه فإنه تعالى يكشف عنهم السوء ويصف عنهم العذاب والبلاء. وقوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا من الصواعق من جهة وطمعا في المطر من جهة أخرى، وينشئ السحاب الثقال أي وهو الذي يبدئ السحاب الثقال الذي يحمل الأمطار ويسبح الرعد بحمده، أي وهو الذي يسبح الرعد بحمده وهو مالك موكل بالسحاب، الرعد مالك موكل بالسحاب يسبح يقول سبحان الله وبحمده. وقوله: والملائكة من خيفته أي خيفة الله وهيبته وجلاله، فهي لذلك تسبحه أي تنزه عن الشريك والشبيه والولد بألفاظ يعلمها الله تعالى. وقوله تعالى: ويصل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، أي في وجوده وصفته وتوحيده وصفاته وتوحيده وطاعته وهو شديد المحال. هذه الآية نزلت فعلا في رجل بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعوه إلى الإسلام، فقال رجل الكافر لمن جاءه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رسول الله وما الله، أمن ذهب أم هو أم فضة أم النحاس؟ فنزلت عليه صاعقة أثناء كلامه فذهبت بقحف رأسه أعلاه، ومضى شديد المحال، ومعنى شديد المحال أي القوة والأخذ والبطش. مرة ثانية قوله تعالى: وهو شديد المحال، هذه الآية نزلت في رجل بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعوه إلى الإسلام، فقال الرجل الكافر لمن جاءه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رسول الله وما الله، أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟ ما زال يقولها حتى نزلت الصاعقة عليه. معاشر المستمعين، هذه الرسيلة قلنا نسمعكمها، بالأمس عرفتم أن الجهاد فريضة وإلا لا؟ الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الواجب عن الباقين ويكون فرض عين على من عينه عليه إمام المسلمين، أو إذا داهم العدو قرية أو مدينة في الحدود على أهل القرية أن يقاوموا حتى تأتي جيوش إمام المسلمين. وعرفنا أنه أفضل الأعمال وإلا لا؟ الشهيد يتمنى أن يحيا في الدنيا ليجاهد فيقتل 10 مرات، الجنة ونعيمها، ومع هذا يتمنى أن لو يعود إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله ويستشهد. وعرفتم أنها أعظم تجارة دل الله تعالى عليها المؤمنين: هل أدلكم على تجارة، أعظم تجارة تقدمون أنفسكم تأخذون الجنة بكاملها، أنفسكم بضاعة والجنة هي السلعة التي تأخذونها. وقلنا إلى الفصل الأول من هذه الرسالة فاسمعوه. الفصل الأول: في من يجاهد في سبيل الله، من هو الذي يجاهد في سبيل الله؟ إنه إن من يجاهد في سبيل الله أربعة أعداء. إذا أخطأت. الفصل الأول في من يجاهد، في من يجاهد في سبيل الله. إن من يجاهد في سبيل الله أربعة أعداء، وهذا بيانهم. من يجاهد في سبيل الله، من يقاتل في سبيل الله، أربعة. أولا النفس، النفس تجاهد في سبيل الله. إي والله النفس الأمارة بالسوء، النفس ويكون جهادها بماذا؟ بحملها ويكارها على أن تتعلم أمور الدين، عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا، وتعمل بها وافيا في حدود قدرتها. هيا بسم الله. هذا الجهاد ما يريده الناس. كيف جاهد نفسي؟ أولا النفس تجاهد ويكون جهادها بماذا؟ بحملها وهي كارهة. على ماذا؟ على أن تأكل البقلة وتشرب اللبن؟ لا 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 لا. يحملها على ماذا؟ على أن تتعلم أمور الدين، عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا، وتعمل بها وافية كاملة في حدود قدرتها. يا أصحاب النفوس جاهدوا أنفسكم، قولوا جاهدناها وغلبناها والحمد لله. قال نعم في حدود قدرتها، وتعلمها غيرها من المؤمنين والمؤمنات عند حاجتهم لذلك، كما على مجاهدها أن يصرفها عن الهوى وما يزينه الشيطان لها من ترك الواجبات وفعل المحرمات. هذا جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر، فلنذكر هذا ولا ننسى، فإنه جهاد أكبر الأعداء. وقد ورد رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وإن كان الحديث ضعيفا. عرفتم أول من نجاهدهم؟ النفس. بما نجاهد النفس؟ بحملها وهي كارهة على أن تتعلم أمور الدين، عقيدة، عبادة، أحكام، آداب، أخلاق، وتعمل بها وافية في حدود قدرتها، وتعلمها غيرها من المؤمنين والمؤمنات عند حاجتهم لذلك التعليم، كما على مجاهدها أي مجاهد النفس أن يصرفها عن الهوى وما يزينه الشيطان لها من ترك الواجبات وفعل المحرمات. هذا جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر، فلنتذكر هذا ولا ننساه، فإنه جهاد أكبر، جهاد أكبر الأعداء وأشدهم. من أكبر الأعداء؟ النفس. ثانيا الشيطان عليه لعائن الله. الشيطان عدو كل إنسان اطبع على ذلك، طبعه الله على عداوة البشر، والله تعالى يقرر عداوته فيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهل تطيع عدوك؟ كيف إذن تطيع وتؤخر الصلاة إلى يخرج وقتها؟ من أمرك بذلك؟ هو أطعته. كل من يرتكب معصية أطاع الشيطان، لأنه الذي يصرف عنها. قال وجهاد المسلم لهذا العدو بما يكون بالإعراض عما يوسوس به ويزينه من الذنوب والمعاصي، وعدم الاستجابة له في شيء من ذلك، حتى لا يترك المسلم واجبا من واجبات الدين، ولا يفعل محرما مما حرم الله ورسوله، ومما يستعان به على دفع شره وأذاه. قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. عرفتم العدو الثاني الشيطان. بما تقاومه؟ بأي سلاح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم برفضي ما يزين ويحسن بحال من الأحوال. لو حسن لك تفاحة كأنها من الجنة محرمة عليك ما تقبلها ما تقبلها. ثالثا، ثالث الأعداء الفساق، وهم كل مؤمن يترك واجبا ويستمر على ذلك أو يفعل محرما ويديم فعله ولا يتوب ولا يتخلى عنه. وجهادهم بما يكون بوعظهم وإرشادهم ثم بالحيلولة دون تركهم الواجب وفعلهم المحرم، وذلك باليد إن أمكن ذلك، وإلا يكتفى بإنكار ذلك بالقلب وعدم رضا به. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كم عدو هؤلاء؟ باقي رابع أضعفهم، والله أضعفهم. قال الرابع الكفار والمحاربون، وجهاد يكون باليد والمال واللسان والقلب، بهذه الأدوات كلها، باليد والمال واللسان والقلب. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المنافقين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهد المنافقين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، في حديث رواه غير واحد. وفي الفصل الآتي بيان كيفية جهاده.